إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته ومشيئته ومنته شرحا على مذكرة التوحيد للعلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن ما عدا براء، واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة كما في كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحديث، وهو مخرج في الصحيحين. فافتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واتباعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتفق العلماء على أن الجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف. قدره الكوفيون فعلا مقدما، وقدره البصريون اسما مقدما، وبكل ورد القرآن العظيم. فأما الاسم ففي قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وأما الفعل ففي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلا القولين صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا. فالمشروع ذكر اسم الله تعالى بين يدي ذلك كله استعانة بالله تعالى على الإتمام والتقبل وتبركا وتيمنا. وأحسن ما يقال في متعلق الجار والمجرور في البسملة أنه فعل محذوف متأخر مناسب للمقام. فإذا قدمت بين يدي الكتابة فالتقدير بسم الله أكتب، وإذا قدمت البسملة بين يدي القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ. وقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط، وأما الأسماء فلا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأعمال فرع في الأسماء. وقدر متأخرا وقدم المعمول لأنه أهم، وهو أيضا يكون على هذا النحو: إذا قدر متأخرا وقدم المعمول يكون أدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. المعمول ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل فيه، والعامل ما يحدث تغييرا وتغيرا في غيره كأدوات نصب المضارع وجزمه والأحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. والعمل ويسمى الإعراب هو الأثر الحاصل بتأثير العامل من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. وأول العوامل الفعل وشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول. والمعمولات الفعل المضارع والأسماء ما عدا اسم الفعل وأسماء الأصوات. وقدر متعلق الجار والمجرور في البسملة خاصا مناسبا مناسبا للمقام ليكون أدل على المراد، لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن تقول بسم الله أبتدئ ولكنها لا تدل على تعيين المقصود، ولكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. وأما فائدة حذف العامل في بسم الله فقد ذكرها العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد فقال: هذا موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء. ولكن لا نقول هذا المقدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان، وهو ألا يكون في القلب ذكر إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. وذكر رحمه الله تعالى من فوائد حذف العامل في بسم الله أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. وذكر أن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحالة دالة على أن هذا وكل فعل إنما هو باسمه تبارك وتعالى، والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق. وأما ظهور فعل القراءة في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، فلأن الأهم ثمة القراءة، ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه بخلاف البسملة، فإن الأهم فيها الابتداء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها. الله أعلم على الباري جل وعلا. ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف، وهو علم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر السورة، فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له. واختلفوا هل هو جامد أو مشتق، على قولين أصحهما أنه مشتق. المشتق من الأسماء ما كان مأخوذا من الفعل كعالم ومتعلم ومحسن، والجامد ما لا يكون مأخوذا من الفعل كحجر وسقف ودرهم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء، فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وذكر سيبويه في الكتاب عن الخليل بن أحمد أن أصله إله مثله فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية. فالصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد، كما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وإلهتك، أي عبادتك، كما ذكره ابن جرير في التفسير من طرق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح عنه. وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع: القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد منهم. والصحيح أن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن هذا المعنى إذا كان هو المراد، وأن الاسم مستمد من أصل آخر، فهو باطل. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فما كان جوابا لكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد أن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر لهذا الاسم الشريف الله 10 خصائص لفظية وساقها، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عز وكل جمال وكل خير وكل إحسان وجود وبر وفضل، كل ذلك له ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثر، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده قوة، ولا ذليل إلا أناله عزا، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحمن، اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، لأن صيغة فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، وهو اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، وهو دال على الفعل ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، قال السهيلي: فائدة الجمع بين الاسمين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول الرحمن للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. إذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله جل وعلا: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر البسملة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلمة كل شاكر. قال ابن كثير في تفسيره، قال ابن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها سواه أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم لذلك عليه مع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير: الحمد لله ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. وقال الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. هذا كلامه، والمشهور عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة الخاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. قال ابن كثير في تفسيره: اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. الثناء بالقول فآلة الحمد اللسان على المحمود بصفاته اللازمة التي لا تتعدى، والمتعدية التي يصل نفعها وثمرتها إلى غيره. والشكر لا يكون إلا على المتعدية، لا يكون الشكر على الصفات اللازمة، ويكون الشكر بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر القديم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول حمدته لفروسيته، وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. الشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه أي الشكر يكون بالقول والفعل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام وكما يمدح المكان، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد، ولاستغراق جميع صنوفه لله تعالى وحده. والله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحن نحمده تعالى لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا لدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في الزاد، وكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا يعني شيخ الإسلام قدس الله سره. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، لا يستثني من ذلك خطبة. الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، مثل بسم الله الرحمن الرحيم كما صنع المصنف رحمه الله تعالى. وفي خطبة هذا المصنف الذي صنفه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي بدأ بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله رب العالمين، فيكون على هذا البدء بالبسملة بدء حقيقي، ثم ثنى بعد ذلك بالحمد لله رب العالمين، فهذا أيضا ابتداء إضافي، والابتداء الإضافي هو ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر، مثل الحمد لله رب العالمين. فأتى أيضا بالحمدلة بين يدي خطبة كتابه رحمه الله تعالى، فابتدأ بها وإن كان الابتداء إضافيا. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول رب الدار، رب الشويهة، رب البعير، رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: الرب هو المربي لجميع العالمين وهم من سوى الله، رباهم الله جل وعلا بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة هي تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. ومن أسمائه جل جلاله وتقدست أسماؤه الرب، وهو يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. والرب هو المالك المتصرف، والخلق والتقدير هما الصفتان الغالبتان على معنى اسم الرب تبارك وتعالى، وذلك أن الخلق والتقدير من أخص صفات الربوبية التي وصف الله بها نفسه في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، ولا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه. أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. ذكر ذلك البخاري رحمه الله عن أبي العالية في تفسير سورة الأحزاب، ذكره معلقا، ووصله القاضي إسماعيل الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن كما قال الألباني. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. إذن فالصلاة أقص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع: قولهم والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه. أحدها أن الله غاير بينهما في قوله تعالى: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي صلى الله عليه وآله وحده، وهي حق له ولآله، ولهذا منع العلماء أو كثير منهم الصلاة على معين غيره، ولم يمنع أحد من الترحم على معين إلا أن يكون كافرا. الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده صلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم، فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات. فجمع المصنف في هذه الصيغة وصلى الله وسلم بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات، وأخصها الثناء في الملأ الأعلى عليه، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه، وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لأمره تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم وبارك عليه. والجملة في قوله صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنى، لأن المراد بها الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، آله هنا أتباعه على دينه، وهذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. أما إذا قرنت الآل بالأتباع فقيل على آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت. قال المصنف: آله وصحبه، آله هم أتباعه على دينه، وصحبه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللتها ردة تاب منها ورجع عنها. وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، فهذه كلمة مختصرة في جملة من مسائل التوحيد كتبتها وفق المنهج المقرر على طلاب السنة الثالثة من كلية اللغة العربية، وأسأل الله أن ينفع بها، وتشتمل على مقدمة ومسائل وخاتمة. قوله رحمه الله تعالى: فهذه كلمة مختصرة، الكلمة عند النحاة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، ويندرج تحت مصطلح الكلمة الأسماء والأفعال والحروف، وهذا هو المقصود بالكلمة لدى النحاة، هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. لكن الكلمة تستعمل في اللغة كثيرا مرادا بها الكلام. قال تعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وتقول كلمة الإخلاص: والمقصود لا إله إلا الله. وتقول كلمة الشهادة وتريد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ومراد المصنف رحمه الله بقوله: فهذه كلمة مختصرة هذا المصنف، مراده هذا المصنف. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه جعل مصنفه في مسائل من التوحيد، والتوحيد أشرف العلوم، والمسائل التي بحثها المصنف رحمه الله أهم مهمات مباحثه. وقد تناولها المصنف رحمه الله بطريقة مختصرة كما ذكر، ولكنها مستوعبة لمقاصد ما تعرض لبحثه، جامعة لأطرافه. وقد جعل مصنفه مشتملا على مقدمة ومسائل وقاتمة. قال رحمه الله تعالى في المقدمة: مقدمة في تعريف التوحيد وبيان الحكم وأقسامه. فجعل المقدمة على هذين الأمرين، أما الأمر الأول فهو في تعريف التوحيد، وأما الأمر الثاني ففي بيان الحكم وأقسامه. قال رحمه الله تعالى: تعريف علم التوحيد. التوحيد لغة جعل المتعدد واحدا، ويطلق على اعتقاد أن الشيء واحد متفرد، ويطلق شرعا على تفرد الله بالربوبية والإلهية وكمال الأسماء والصفات. فذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف علم التوحيد لغة واصطلاحا. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. قال السفاريني في لوامع الأنوار: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا. فالتوحيد تفعيل للنسبة لا للجعل، فإن وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاعل. الموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفات وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بالتوحيد من عند الله رب العالمين، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. التوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت الأقسام الثلاثة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وتفرد الله بالربوبية تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير. وتفرده تعالى بالألوهية تفرده تعالى وحده بالتأله والتعبد، فهو إفراده عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغيره سبحانه، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. وتفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات، تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المتلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، فلا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني. ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بأن لا تجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف علم التوحيد وعرف التوحيد لغة واصطلاحا، شرع في بيان موضوع علم التوحيد، فذكر المصنف رحمه الله موضوع علم التوحيد فقال: وعلم التوحيد يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والجمال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به، وما يجوز من الأفعال، وعما يجب للرسل والأنبياء، وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم، وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء. فذكر موضوع العلم بعد أن ذكر تعريف العلم، وهذا حسن وبديع. ما ذكره المصنف رحمه الله من موضوع علم التوحيد هي أركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو جزء من حديث جبريل المشهور. قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة: الإيمان أن تؤمن بالله بأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم لأداء ما أمر مجانبا للاستكشاف والاستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وملائكته، فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه، وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم جل وعلا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكتبه، فأن تؤمن بما سمى الله لك من كتبه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها، وتؤمن بالفرقان، وإيمانك بالفرقان غير إيمانك بسائر الكتب المنزلة، إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ورسله، فأن تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإيمانك به صلى الله عليه وسلم غير إيمانك بسائر الرسل، إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به، فإن اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لولا كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو كان كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. انتهى كلام الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم التوحيد يبحث عما يجب لله تعالى من صفات الجلال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به، وما يجوز من الأفعال. فيجب لله تعالى إجمالا كل كمال يليق به، وكمالاته تعالى لا تتناهى. ويجب لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات الثبوتية، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وكالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، فهو سبحانه متصف بصفات الجلال والجمال والكمال التي تليق بعظمته تعالى الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ويستحيل في حقه تعالى إجمالا كل نقص وعيب، فهو تعالى منزه عن كل هذا. ويجب أن ننفي عن الله تعالى كل ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه تعالى، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، وما نفاه عن نفسه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصفات السلبية يجب نفيها عن الله تعالى، وليس الواجب مجرد نفيها، بل يجب نفيها مع اعتقاد ضدها. وليس في الكتاب والسنة نفي محض، فإن النفي المحض لا مدح فيه، وإنما المراد بكل نفي في الكتاب والسنة إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال القدرة، ونفي الظلم لإثبات كمال العدل، ونفي النوم لإثبات كمال الحياة والقيومية. ولهذا يأتي النفي في الكتاب والسنة مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. والأصل في باب التوحيد في الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفيا وإثباتا، فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وطريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وما يجوز من الأفعال، الجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، فهو سبحانه متفضل بالخلق والإنعام والإحسان والتكليف لا عن وجوب ولا عن إيجاب، وهو سبحانه يتصرف في الممكنات كما يشاء على مقتضى حكمته وعلمه، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. قال السفاريني رحمه الله: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال فجائز في حقه تعالى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية قوله فيعلم، يعني من جملة علم التوحيد أنه به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى، يعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله. فالأقسام ثلاثة، يقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال للجائز الممكن، والمدار على المعنى. فما هو الواجب في حق الله تعالى؟ الواجب في حقه تعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه. فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله تعالى فهو واجب لله تعالى. فمثلا الحياة من الواجب، والعلم من الواجب، والقدرة من الواجب، والقوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة. فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب لله تعالى. والمستحيل في حقه سبحانه هو كل ما لا يتصور وجوده، مثل الموت والعجز والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع في حق الله عز وجل. إذن ما هو الضابط في الأول والثاني؟ الواجب في حقه ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه تعالى، والمستحيل في حقه سبحانه كل ما لا يتصور وجوده، مثل الموت والعجز والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع في حق الله عز وجل. إذن ما هو الضابط في الأول والثاني؟ الضابط كل كمال فهو من الواجب، وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل. والله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب ونقص، والله جل وعلا يجب له كل كمال سبحانه وتعالى، له ذلك وحده. وأما الجائز فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق. الجائز هو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق جل وعلا، مثل النزول إلى السماء الدنيا، وكالاستواء على العرش، وكخلق شيء معين كخلق الذباب مثلا، أو خلق السماوات أو خلق الأرض. هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز ألا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلقه سبحانه وتعالى. ولو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن ذلك نقصا. فالجائز ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق جل وعلا. فإذا قال قائل إن إثبات الجائز ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، فلا يتصور شيء جائز في حق الله. وحينئذ فلا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل. فالجواب هو الجائز كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال وجوده. فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة وجوده نقص، وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص. فإذا بهذا يمكن أن يقال إن هناك شيئا جائزا في حق الله، ويكون في حال اقتضاء الحكمة وجوده كمال، ويكون في حال اقتضاء الحكمة عدمه وجوده نقص. مثال ذلك نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، في هذه الحال كمال، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله اقتضت حكمته أن يكون النزول في هذا الوقت فقط. ولو اقتضت حكمته أن يكون النزول في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية بعد أن شرح الواجب والمستحيل والجائز في حقه تعالى، ومثل ذلك لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيعرف الواجب في حقهم والمستحيل والجائز أيضا. ها فبمعرفة علم التوحيد يعرف الواجب في حقه من الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه، ويعرف المستحيل في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والمستحيل في حقهم الكذب والخيانة وكتم شيء مما أمروا بإبلاغه، ويعرف الجائز في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليه. والجائز في حق الرسل الأكل والشرب والنوم والنكاح والأمراض غير المزرية بمناصبهم العالية إلى غير ذلك مما يجوز في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبعد أن ذكر ما يجب لله وما يستحيل في حقه وما هو جائز في حقه تعالى قال: ومثل ذلك لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: وعلم التوحيد يبحث، وذكر ما مر ذكره مما يجب لله وما يستحيل في حقه وما هو جائز في حقه تعالى، وقال: عما يجب للرسل والأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقه. فذكر أيضا مشيرا بهذه الجملة المختصرة ما يجب للأنبياء والرسل وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقه، وهذا من موضوع علم التوحيد، كما أن ما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه تعالى من موضوع علم التوحيد، فكذلك ما يجب للرسل وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم هذا أيضا من موضوع علم التوحيد. ويجب في حق الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصدق، فما كذب نبي قط، بل هم مبرؤون من الكذب ملتزمون بالصدق في كل الأقوال ولو عادية. وما جاء عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أنه كذب 3 كذبات في الله كما في الصحيحين هي كذبات تورية، والتورية ليست كذبا في الواقع لأن المعنى الباطن منها حقيقي مطابق للواقع. فالرسل والأنبياء موصوفون بالصدق صلى الله عليه وسلم، والله لهم تعالى قد شهد بصدقهم وببراءتهم من الكذب. ويجب في حق الرسل الأمانة، فلا يكون رسول ولا نبي لا بالقول ولا بالفعل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الإشارة بالعين، قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهذا رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح ثابت. فالرسل يجب في حقهم الصدق والأمان، ويستحيل في حقهم كل كذب وخيانة، والكذب والخيانة منافيان الرسالة منافاة كاملة، إذ لا ثقة بقول الخائن ولا ثقة بقول الكاذب، لاحتمال أن يكون ما قاله من الكذب الذي يكذبه، والاحتمال أن يكون قد خان فأخبر بالأمر على غير وجهه. ولذلك فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه مبرؤون من الكذب والخيان، فيجب في حق الرسل الصدق والأمانة، ويستحيل في حق الرسل ما هو ضد الصدق وما هو ضد الأمان، فهم مبرؤون من الكذب ومن الخيان. ويجب في حقهم تبليغ ما أمروا بتبليغه، فلا يكتمون شيئا أمروا بتبليغه إلى الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويجب في حقهم الفطانة، وهي ملكة يقتدر بها على إقامة الحجة على الخص وإقناعه بالحق، لأن الله اختارهم للنبوة والرسالة وتعليم الخلق، فلا بد أن يكونوا أهلا لذلك. والفطنة والفطانة قوة استعداد الذهن لإدراك ما يرد عليه، فيجب في حق الرسل الفطانة، ويستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الضاد ما وجب لهم من صفات، فيستحيل في حقهم الكذب والخيانة والبلادة التي هي ضد الفطانة، وأن يكتموا شيئا مما أمروا بتبليغه للقلب. وأما الجائز في حق الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فهي الطبائع البشرية، فيجوز في حقهم كل وصف بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية،
كالآكل والشرب والنوم والجوع والعطش والجماع الحلال والمرض الذي لا ينفر والبيع والشراء والمشي في الأسواق والتجارة وما أشبه من الطبائع البشرية التي تجوز في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يجوز في حقهم كل وصف بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء. فاستوفى رحمه الله تعالى ذكر أركان الإيمان الستة وأتى بها مجملة على هذا النحو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وخليله وصفيه ونجيه وكليمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته ومشيئته ومنته شرح على مذكرة التوحيد للعلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن ما عدا براء، واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة كما في كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحديث، وهو مخرج في الصحيحين. فافتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واتباعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتفق العلماء على أن الجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف، قدره الكوفيون فعلا مقدما وقدره البصريون اسما مقدما، وبكل ورد القرآن العظيم. فأما الاسم ففي قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وأما الفعل ففي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلا القولين صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا. فالمشروع ذكر اسم الله تعالى بين يدي ذلك كله استعانة بالله تعالى على الإتمام والتقبل وتبركا وتيمنا. وأحسن ما يقال في متعلق الجار والمجرور في البسملة أنه فعل محذوف متأخر مناسب للمقام. فإذا قدمت بين يدي الكتابة فالتقدير بسم الله أكتب، وإذا قدمت البسملة بين يدي القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ. وقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط، وأما الأسماء فلا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأعمال فرع في الأسماء. وقدر متأخرا وقدم المعمول لأنه أهم. وهو أيضا يكون على هذا النحو إذا قدر متأخرا وقدم المعمول يكون أدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. المعمول ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل فيه، والعامل ما يحدث تغييرا وتغيرا في غيره كأدوات نصب المضارع وجزمه والأحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. والعمل ويسمى الإعراب هو الأثر الحاصل بتأثير العامل من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. وأول العوامل الفعل وشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول. والمعمولات الفعل المضارع والأسماء ما عدا اسم الفعل وأسماء الأصوات. وقدر متعلق الجار والمجرور في البسملة خاصا مناسبا للمقام ليكون أدل على المراد، لأن الخاص أدل على المقصود من العام. إذ من الممكن أن تقول بسم الله أبتدئ، ولكنها لا تدل على تعيين المقصود، ولكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. وأما فائدة حذف العامل في بسم الله فقد ذكرها العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد فقال: هذا موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى يكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء. ولكن لا نقول هذا المقدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان، وهو ألا يكون في القلب ذكر إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. وذكر رحمه الله تعالى من فوائد حذف العامل في بسم الله أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. وذكر أن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحالة دالة على أن هذا وكل فعل إنما هو باسمه تبارك وتعالى، والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق. وأما ظهور فعل القراءة في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، فلأن الأهم ثمة القراءة، ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه بخلاف البسملة، فإن الأهم فيها الابتداء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها. الله أعلم على الباري جل وعلا. ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف، وهو علم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، واختلفوا هل هو جامد أو مشتق. على قولين أصحهما أنه مشتق. المشتق من الأسماء ما كان مأخوذا من الفعل كعالم ومتعلم ومحسن، والجامد ما لا يكون مأخوذا من الفعل كحجر وسقف ودرهم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء، فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وذكر سيبويه في الكتاب عن الخليل بن أحمد أن أصله إله مثله فعال، وأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية. فالصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد، كما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وإلهتك أي عبادتك، كما ذكره ابن جرير في التفسير من طرق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح عنه. وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع: القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد منهم. والصحيح أن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن هذا المعنى إذا كان هو المراد، وأن الاسم مستمد من أصل آخر، فهو باطل. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فما كان جوابا لكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد أن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر لهذا الاسم الشريف الله عشر خصائص لفظية وساقها ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها: أعلم الخلق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عز وكل جمال وكل خير وكل إحسان وجود وبر وفضل، كل ذلك له ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده قوة، ولا ذليل إلا أناله عزا، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحمن، اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، لأن صيغة فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، وهو اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، وهو دال على الفعل ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى القلب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: قال السهيلي: فائدة الجمع بين الاسمين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول الرحمن للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. إذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله جل وعلا إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم برحمته. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر البسملة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلمة كل شاكر. قال ابن كثير في تفسيره، قال ابن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها سواه أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم لذلك عليه، مع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير: الحمد لله ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. وقال الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. هذا كلامه. والمشهور عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة الخاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. قال ابن كثير في تفسيره: اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. الثناء بالقول فآلة الحمد اللسان على المحمود بصفاته اللازمة التي لا تتعدى، والمتعدية التي يصل نفعها وثمرتها إلى غيره. والشكر لا يكون إلا على المتعدية، لا يكون الشكر على الصفات اللازمة، ويكون الشكر بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر القديم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. الشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه أي الشكر يكون بالقول والفعل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. وأما المدح فهو أعم من الحمد،
لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام وكما يمدح المكان، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد ولاستغراق جميع صنوفه لله تعالى وحده. والله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحن نحمده تعالى لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا لدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا يعني شيخ الإسلام قدس الله سره. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، لا يستثني من ذلك خطبة. الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، مثل بسم الله الرحمن الرحيم كما صنع المصنف رحمه الله تعالى. وفي خطبة هذا المصنف الذي صنفه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي بدأ بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله رب العالمين، فيكون على هذا البدء بالبسملة بدء حقيقي، ثم ثنى بعد ذلك بالحمد لله رب العالمين، فهذا أيضا ابتداء إضافي، والابتداء الإضافي هو ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر، مثل الحمد لله رب العالمين. فأتى أيضا بالحمدلة بين يدي خطبة كتابه رحمه الله تعالى، فابتدأ بها وإن كان الابتداء إضافيا: الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول: رب الدار، رب الشويهة، رب البعير، رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: الرب هو المربي لجميع العالمين، وهم من سوى الله رباهم الله جل وعلا بخلقه لهم وإعداده لهم الآلاف وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة هي تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. ومن أسمائه جل جلاله وتقدست أسماؤه الرب، وهو يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. والرب هو المالك المتصرف، والخلق والتقدير هما الصفتان الغالبتان على معنى اسم الرب تبارك وتعالى. وذلك أن الخلق والتقدير من أخص صفات الربوبية التي وصف الله بها نفسه في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، ولا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه. أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. ذكر ذلك البخاري رحمه الله عن أبي العالية في تفسير سورة الأحزاب، ذكره معلقا، ووصله القاضي إسماعيل الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن كما قال الألباني. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع: قولهم والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه. أحدها أن الله غاير بينهما في قوله تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي صلى الله عليه وآله وحده، وهي حق له ولآله، ولهذا منع العلماء أو كثير منهم الصلاة على معين غيره، ولم يمنع أحد من الترحم على معين إلا أن يكون كافرا. الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده صلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم، فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات. فجمع المصنف في هذه الصيغة وصلى الله وسلم بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات، وأخصها الثناء في الملأ الأعلى عليه، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لأمره تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم وبارك عليه. والجملة في قوله صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنى، لأن المراد بها الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، آله هنا أتباعه على دينه، وهذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. أما إذا قرنت الآل بالأتباع فقيل على آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت. قال المصنف: آله وصحبه. آله هم أتباعه على دينه، وصحبه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللتها ردة تاب منها ورجع عنها. وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، فهذه كلمة مختصرة في جملة من مسائل التوحيد كتبتها وفق المنهج المقرر على طلاب السنة الثالثة من كلية اللغة العربية، وأسأل الله أن ينفع بها، وتشتمل على مقدمة ومسائل وخاتمة. قوله رحمه الله تعالى: فهذه كلمة مختصرة. الكلمة عند النحاة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، ويندرج تحت مصطلح الكلمة الأسماء والأفعال والحروف، وهذا هو المقصود بالكلمة لدى النحاة، هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. لكن الكلمة تستعمل في اللغة كثيرا مرادا بها الكلام. قال تعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وتقول كلمة الإخلاص والمقصود لا إله إلا الله، وتقول كلمة الشهادة وتريد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد فاستقم، واسم وفعل ثم حرف. الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ومراد المصنف رحمه الله بقوله فهذه كلمة مختصرة هذا المصنف، مراده هذا المصنف. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه جعل مصنفه في مسائل من التوحيد، والتوحيد أشرف العلوم، والمسائل التي بحثها المصنف رحمه الله أهم مهمات مباحثه. وقد تناولها المصنف رحمه الله بطريقة مختصرة كما ذكر، ولكنها مستوعبة لمقاصد ما تعرض لبحثه، جامعة لأطرافه. وقد جعل مصنفه مشتملا على مقدمة ومسائل وخاتمة. قال رحمه الله تعالى في المقدمة: مقدمة في تعريف التوحيد وبيان الحكم وأقسامه. فجعل المقدمة على هذين الأمرين، أما الأمر الأول فهو في تعريف التوحيد، وأما الأمر الثاني ففي بيان الحكم وأقسامه. قال رحمه الله تعالى: تعريف علم التوحيد. التوحيد لغة جعل المتعدد واحدا، ويطلق على اعتقاد أن الشيء واحد متفرد، ويطلق شرعا على تفرد الله بالربوبية والإلهية وكمال الأسماء والصفات. فذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف علم التوحيد لغة واصطلاحا. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. قال السفاريني في لوامع الأنوار: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا. فالتوحيد تفعيل للنسبة لا للجعل، فإن وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاعل. الموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفات وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بالتوحيد من عند الله رب العالمين، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. التوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت الأقسام الثلاثة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وتفرد الله بالربوبية تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتفرده تعالى بالألوهية تفرده تعالى وحده بالتأله والتعبد. فهو إفراده عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغيره سبحانه، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. وتفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المتلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، فلا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني. ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بألا تجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف علم التوحيد وعرف التوحيد لغة واصطلاحا، شرع في بيان موضوع علم التوحيد، فذكر المصنف رحمه الله موضوع علم التوحيد فقال: وعلم التوحيد يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والجمال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به، وما يجوز من الأفعال، وعما يجب للرسل والأنبياء، وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم، وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء. فذكر موضوع العلم بعد أن ذكر تعريف العلم، وهذا حسن وبديع. ما ذكره المصنف رحمه الله من موضوع علم التوحيد هي أركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو جزء من حديث جبريل المشهور. قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة: الإيمان أن تؤمن بالله بأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم لأداء ما أمر مجانبا للاستكشاف والاستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساقطه. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وملائكته، فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه، وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم جل وعلا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكتبه، فأن تؤمن بما سمى الله لك من كتبه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها، وتؤمن بالفرقان، وإيمانك بالفرقان غير إيمانك بسائر الكتب المنزلة. إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ورسله، فأن تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإيمانك به صلى الله عليه وسلم غير إيمانك بسائر الرسل. إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به. فإن اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لولا كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو كان كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. انتهى كلام الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم التوحيد يبحث عما يجب لله تعالى من صفات الجلال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به، وما يجوز من الأفعال. فيجب لله تعالى إجمالا كل كمال يليق به، وكمالاته تعالى لا تتناهى. ويجب لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات الثبوتية، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وكالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، فهو سبحانه متصف بصفات الجلال والجمال والكمال التي تليق بعظمته تعالى الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ويستحيل في حقه تعالى إجمالا كل نقص وعيب، فهو تعالى منزه عن كل هذا. ويجب أن ننفي عن الله تعالى كل ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه تعالى، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، وما نفاه عن نفسه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصفات السلبية يجب نفيها عن الله تعالى، وليس الواجب مجرد نفيها، بل يجب نفيها مع اعتقاد ضدها. وليس في الكتاب والسنة نفي محض، فإن النفي المحض لا مدح فيه، وإنما المراد بكل نفي في الكتاب والسنة إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال القدرة، ونفي الظلم لإثبات كمال العدل، ونفي النوم لإثبات كمال الحياة والقيومية. ولهذا يأتي النفي في الكتاب والسنة مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. والأصل في باب التوحيد في الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفيا وإثباتا، فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وطريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. وقول المصنف رحمه الله تعالى وما يجوز من الأفعال، الجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، فهو سبحانه متفضل بالخلق والإنعام والإحسان والتكليف لا عن وجوب ولا عن إيجاب، وهو سبحانه يتصرف في الممكنات كما يشاء على مقتضى حكمته وعلمه، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. قال السفاريني رحمه الله وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفاريني قوله فيعلم، يعني من جملة علم التوحيد أنه به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى، يعلم الواجب في حق الله ويعلم المستحيل في حق الله ويعلم الجائز في حق الله، فالأقسام ثلاثة، يقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال للجائز الممكن، والمدار على المعنى. فما هو الواجب في حق الله تعالى؟ الواجب في حقه تعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه، فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله تعالى فهو واجب لله تعالى. فمثلا الحياة من الواجب، والعلم من الواجب، والقدرة من الواجب، والقوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة، فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب لله تعالى. والمستحيل في حقه سبحانه هو كل ما لا يتصور وجوده، مثل الموت والعجز والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع في حق الله عز وجل. إذن ما هو الضابط في الأول والثاني؟ الواجب في حقه ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه تعالى، والمستحيل في حقه سبحانه كل ما لا يتصور وجوده، مثل الموت والعجز والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع في حق الله عز وجل. إذن ما هو الضابط في الأول والثاني؟ الضابط كل كمال فهو من الواجب، وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل. والله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب ونقص، والله جل وعلا يجب له كل كمال سبحانه وتعالى، له ذلك وحده. وأما الجائز فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، الجائز هو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق جل وعلا، مثل النزول إلى السماء الدنيا، وكالاستواء على العرش، وكخلق شيء معين كخلق الذباب مثلا، أو خلق السماوات أو خلق الأرض، هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز ألا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلقه سبحانه وتعالى، ولو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن ذلك نقصا. فالجائز ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق جل وعلا. فإذا قال قائل إن إثبات الجائز ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، فلا يتصور شيء جائز في حق الله، وحينئذ فلا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل. فالجواب هو الجائز كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال وجوده. فمثلا إذا قضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد، صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة وجوده نقص، وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص. فإذا بهذا يمكن أن يقال إن هناك شيئا جائزا في حق الله، ويكون في حال اقتضاء الحكمة وجوده وجوده كمال، ويكون في حال اقتضاء الحكمة عدمه وجوده نقص. مثال ذلك نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، في هذه الحال كمال، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله اقتضت حكمته أن يكون النزول في هذا الوقت فقط، ولو اقتضت حكمته أن يكون النزول في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية بعد أن شرح الواجب والمستحيل والجائز في حقه تعالى: ومثل ذلك لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيعرف الواجب في حقهم والمستحيل والجائز أيضا، فبمعرفة علم التوحيد يعرف الواجب في حقه من الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه، ويعرف المستحيل في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والمستحيل في حقهم الكذب والخيانة وكتم شيء مما أمروا بإبلاغه، ويعرف الجائز في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليه. والجائز في حق الرسل الأكل والشرب والنوم والنكاح والأمراض غير المزرية بمناصبهم العالية إلى غير ذلك مما يجوز في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبعد أن ذكر ما يجب لله وما يستحيل في حقه وما هو جائز في حقه تعالى قال: ومثل ذلك لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: وعلم التوحيد يبحث، وذكر ما مر ذكره مما يجب لله وما يستحيل في حقه وما هو جائز في حقه تعالى، وقال: عما يجب للرسل والأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقه. فذكر أيضا مشيرا بهذه الجملة المختصرة ما يجب للأنبياء والرسل وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقه، وهذا من موضوع علم التوحيد، كما أن ما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه تعالى من موضوع علم التوحيد، فكذلك ما يجب للرسل وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم هذا أيضا من موضوع علم التوحيد. ويجب في حق الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصدق، فما كذب نبي قط، بل هم مبرؤون من الكذب ملتزمون بالصدق في كل الأقوال ولو عادية. وما جاء عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أنه كذب 3 كذبات في الله كما في الصحيحين هي كذبات تورية، والتورية ليست كذبا في الواقع لأن المعنى الباطن منها حقيقي مطابق للواقع. فالرسل والأنبياء موصوفون بالصدق صلى الله عليه وسلم، والله لهم تعالى قد شهد بصدقهم وببراءتهم من الكذب. ويجب في حق الرسل الأمانة، فلا يكون رسول ولا نبي لا بالقول ولا بالفعل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الإشارة بالعين، قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهذا رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح ثابت. فالرسل يجب في حقهم الصدق والأمان، ويستحيل في حقهم كل كذب وخيانة، والكذب والخيانة منافيان الرسالة منافاة كاملة، إذ لا ثقة بقول الخائن ولا ثقة بقول الكاذب، لاحتمال أن يكون ما قاله من الكذب الذي يكذبه، والاحتمال أن يكون قد خان فأقبر بالأمر على غير وجهه. ولذلك فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه مبرؤون من الكذب والخيانة، فيجب في حق الرسل الصدق والأمانة، ويستحيل في حق الرسل ما هو ضد الصدق وما هو ضد الأمانة، فهم مبرؤون من الكذب ومن الخيانة، ويجب في حقهم تبليغ ما أمروا بتبليغه، فلا يكتمون شيئا أمروا بتبليغه إلى الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويجب في حقهم الفطانة، وهي ملكة يقتدر بها على إقامة الحجة على الخص وإقناعه بالحق، لأن الله اختارهم للنبوة والرسالة وتعليم الخلق، فلا بد أن يكونوا أهلا لذلك. والفطنة والفطانة قوة استعداد الذهن لإدراك ما يرد عليه، فيجب في حق الرسل الفطانة، ويستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الضاد ما وجب لهم من صفات، فيستحيل في حقهم الكذب والخيانة والبلادة التي هي ضد الفطانة، وأن يكتموا شيئا مما أمروا بتبليغه للقلب. وأما الجائز في حق الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فهي الطبائع البشرية، فيجوز في حقهم كل وصف بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، كالآكل والشرب والنوم والجوع والعطش والجماع الحلال والمرض الذي لا ينفر والبيع والشراء والمشي في الأسواق والتجارة وما أشبه من الطبائع البشرية التي تجوز في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يجوز في حقهم كل وصف بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء. فاستوفى رحمه الله تعالى ذكر أركان الإيمان الستة وأتى بها مجملة على هذا النحو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وخليله وصفيه ونجيه وكليمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.